دورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، واجعلنا الله وإياكم من الطالبين بدمه والآخذين بثأره مع الإمام المهدي المنصور من آل بيت محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وعلى محمد. محمد وعلى محمد. حديثنا بإذن الله تعالى هذه الليلة معكم أيها الإخوة المحبون لأهل البيت عليهم السلام، وصلى الله أن يحيي بكم أمر الأئمة عليهم السلام، أحيوا أمرنا. حديثنا عن الفقهاء، من هو الفقيه؟ ما هو تعريفه، تعريف الفقيه، وما هي الأدوار أو المناصب الإلهية التي أنيطت بالفقيه، وما هو دورنا نحن تجاه الفقهاء والعلماء؟ نعم، أريد أن أمر على هذه المحاور بحسب ما يتسع له الوقت، سائلا من الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق إن شاء الله، وأن أقول كلاما لله فيه رضا، ولي ولكم إن شاء الله أجر وثواب. الفقهاء معظمون عند الله ومحترمون في الشريعة المقدسة. هل يستوي الذين يعلمون؟ هل يستوي؟ هذا حكم عقلي، العقل يدركه
أن العالم لا يستوي مع غير العالم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، يعني هناك تفاوت كبير. نعم، والإنسان أساسا إنما خلق من أجل العلم، من أجل المعرفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرف الله. فالعلم هو غاية وجود هذا الإنسان. ما أدري الصوت واضح، صدى يجي مزعج، ها؟ صدى في صدى، مو كل ليلة أحسن، هذا الصدى شو مزعج. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لا الله فالعلم هو الغاية التي من أجلها وجد الإنسان. نعم خب الله تبارك وتعالى والشريعة حثت على طلب العلم. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. ماذا يراد من التفقه في الدين؟ المراد من التفقه في الدين يعني أن تفهم الدين بما يشمل الفقه والعقائد والأخلاق والآداب والسنن. الفقه يراد منه الفهم وهو شامل لكل الأبعاد العقدية والفقهية. فالآية الكريمة يعني لا تختص بالأحكام الفقهية الفرعية الحلال والحرام، بل هي تشمل كل الجوانب والأبعاد. نعم، وروايات أيضا التي حثت على طلب العلم كثيرة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من سلك طريقا يطلب به العلم خرج من بيته من أجل أن يتفقه في أمور الدين، حصل على مسائل فقهية أو عقدية أو على سيرة أهل البيت عليهم السلام، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتستغفر لطالب العلم وتضع أجنحتها لطالب العلم. الناس يتصورون أنه يمشي على الأرض ولكنه يمشي على أجنحة الملائكة، والحوت في بطن البحار أيضا يستغفر لطالب العلم. هذا الحديث الشريف فيه دلالات عظيمة. من دلالات هذا الحديث الشريف أن كل ما في الكون يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لأنه كيف تستغفر الحوت ومن في الأرض ومن في السماء، من في الأرض ومن في السماء وما في الأرض وما في السماء من ملائكة من حجر. فحتى الأحجار لها نسبة من الإدراك، لأن التسبيح يتفرع عن إدراك وعن وعي، فكل ما في هذا الكون كل ما فيه يعي ويدرك ويسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الأنبياء الذين أراهم الله ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إبراهيم عليه السلام على نبينا أواله عليه الصلاة والسلام يدرك حقيقة تسبيح الجمادات، لأنه أدرك ملكوت الأشياء وسر الأشياء وحقيقة الأشياء. فمن أدرك ملكوت الشيء التفت إلى تسبيحه وتقديسه، فطالب العلم يستغفر له كل ما في الكون. مطلب آخر دقيق لكنه فلسفي لا بأس أن أشرحه باعتبار وجود فائدة فيه. المطلب يقول بأن حقيقة وجود طالب العلم تختلف عن حقيقة غير طالب العلم. عجيب، يعني الاختلاف بين طالب العلم وبين غيره ليس في الشكل فقط. زين، سأوضح لك الآن. إذا فرضنا الآن، انظر إلى حائطين أمامك، زين، يتكونان من مادة واحدة ويتفقان في الطول والعرض، ولكن أحدهما من حيث الشكل والأصباغ أحسن والزينة، والآخر مجرد. فلو سألتك ما الفرق بين هذين الحائطين، تقول لي في الشكل، ولا من حيث المتانة، من حيث المادة، من حيث القوة، شيء واحد، لكن في الشكل يختلفون، هذا أجمل، هذا بزينة، هذا بكذا، صحيح؟ لو أعطيتك مثالين آخرين، زين، حائط مبني من مادة معينة، وحائط آخر مبني من مادة أخرى أقوى، زين، يعني من حيث التكون متكون من مادة تختلف عن الحائط الآخر، زين، أفرض ذاك من طين وهذا من أفرض من حديد من نوع خاص. هنا لو سألتك عن الفرق بين الحائطين شو تقول؟ تقول لا، الحائطان مختلفان، ووجود هذا أقوى من وجود هذا، والفرق ليس في الشكل بل في المضمون، صحيح ولا واضح أخواني؟ زين، الآن القضية الفلسفية اللي أنا أحب أوضحها، قضية حوزوية يعني مذكورة هي في الكتب الفلسفية الحوزوية، مثل كتاب مثلا نهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي، أنه ما هو الفرق بين العالم وبين غير العالم؟ هل الفرق في الشكل أو الفرق في المضمون وفي حقيقة الوجود؟ زيد وعمر ولدا في يوم واحد وخرجا لا يعلمان شيئا، ولكن زيد درس العلم وصل إلى درجة الفقاهة وذاك لم يصل، فهل أن الفارق شكلي أو جوهري؟ هنا أنا أجي إلى قاعدة فلسفية يسمونها قاعدة اتحاد العقل والعاقل والمعقول. أكيد أعزائي لا تتوقع مني أشرحها شرحا مفصل، لأن هذا درس للمختصين أولا يحتاج إلى ساعة أو أكثر، لكن أريد أشرح لك شنو مضمون هالقاعدة هذه. هالقاعدة المعروفة عند الفلاسفة، ماذا تريد أن تقول هذه القاعدة؟ اسمعني رحم الله والدي، هذه القاعدة تريد تقول افترض أني أنا الآن قبل ما أخذ الدرس الفلاني، قبل ما أتعلم أحكام الصلاة، أنا جاهل بأحكام الصلاة، حينما تعلمتها أنا أسمى عاقل يعني مدرك، والأحكام معقول، زين، الآن المعقول المعلومة اللي انضمت إلى وجودي، كيف انضمت إلى وجودي؟ هل عمقت وجودي أم شكلته؟ هل صارت كوضع الزينة على الحائط أم كوضع الطابوقة على الطابوقة في الحائط؟ لاحظ أن الطابوقة على الطابوقة تصير في الحائط وجزء من الحائط، ووسعت وعمقت وطولت وين؟ في نفس الحائط، بينما اللباس والشكل والأصباغ ما زادت في الحائط شيء. فالمعلومة التي أنا تلقيتها، زين، ماذا فعلت فيه؟ هل أعطتني شكلا أو عمقت في أصل وجودي؟ زين، ماذا فعلت فيه المعلومة؟ لاحظ أصحاب النظرية اللي يقولون اتحاد، شوفوا اتحاد العاقل والمعقول، اتحد
يعني المعلومة لما انضمت إلي وسعت في ماذا؟ في وجودي، وعمقت وجودي، وكبرت وزادت في جوهر وجودي، أصل وجود. بينما الفلاسفة اللي ما يقولون بهالنظرية، نظرية العقل والعاقل والمعقول، يقولون لا لا، الإنسان قبل أن يكون عالما وبعد أن يكون عالما وجوده واحد، إنما زاد الشكل. أنا جيب خالي الآن ما بي 100 ريال، زين، ثم أخذ 1000 ريال وضعته في جيبي، بعدين 2000 ريال وضعت في جيبي، وضع الأموال في جيبي ما عمق من وجودي، وإنما هو شيء عرضي طرأ على وجودي. أما أصحاب نظرية العقل والعاقل والمعقول، لا، شو يقولون؟ يقولون المعلومة اتحدت بحقيقتك وعمقت وجودك وجعلت وجودك يختلف عن وجود غيرك. بارك الله فيكم. هو هذا مفاد النظرية اللي تدرس في الحوزة. طبعا افرض ابن سينا لا يقول به النظرية، ولكن غيره، الملا صدرة، الإمام الخميني، الإمام الخوئي، الأعلام العظام، المحققون من الفلاسفة، كلهم قائلون بنظرية ماذا؟ اتحاد العقل والعاقل والمعقول، يعني يطلعون به النتيجة أن جوهر وجود العالم يختلف عن وجود غير العالم. ومن هنا الملائكة تسبح له، الأرض الملائكة تستغفر له، بل الملائكة الأرض السماء، بل لأن وجود العالم اتحد مع هالمعلومات العظيمة وجعلت له وجودا نورانيا يشع يشع، نعم، في العالم المحسوس وفي العالم غير المحسوس. خب، ورد في فضل العلماء، بل وردت أحاديث كثيرة، منها العلماء ورثة الأنبياء، نعم، هذا حكم أخلاقي، أخلاقي استحبابي، ولكن لو فرضنا أن الزوج أصار عاند قال ابني أريده بعد السنتين أريد، من حقه، فتقوم بعض النساء وتشتكي لتأخذ ولدها، هذا غلط. أنت شيعية، هذا حكمنا احنا، هذا حكمنا، حكمنا هذا، فتوى مراجعنا هذا، أن الحضانة تستمد إلى كم سنة؟ إلى 2 سنين والباقي للفترة. إذا أنت من أول ما تردين أن الولد يؤخذ، تنازلي، تنازلي مع هذا الزوج، ضحي لهذا الزوج من أجل أن لا يأخذ الولد. على كل حال، سيأتينا بحث في بعض الليالي العشرة عن مقومات البيت السعيد إن شاء الله الليلة الخامسة باسم الزهراء سلام الله عليها. إذن هذا منصب القضاء، واضح إن شاء الله، أيضا منصب عظيم، لا يجوز لأي أحد أن يتصدى للقضاء إلا إذا كان مؤهلا للقضاء. فمن قضى بالباطل فهو في النار، ومن قضى بالحق وهو غير مؤهل، غير مؤهل، بدون علم، بدون اجتهاد، وقضى بالحق فهو في النار. فالذين يدخلون الجنة إذا كان عالما وقضى بالحق يدخل الجنة. المنصب الثالث ولاية الفقيه. يا أعزائي، ولاية الفقيه وحقه هي أيضا مسألة فقهية خلافية، مثل مسألة شنو؟ صلاة المسافر، الكثير السفر إذا سافر لغير عمله يصلي قصرا أو تمام، مختلفين به العلماء. أيضا ولاية الفقيه الواسعة، اسمعني، الواسعة، يعني هل أن للفقيه ما للمعصوم من صلاحية في الشريعة المقدسة؟ هل له ما للمعصوم أم لا؟ هذه مسألة خلافية. بعض الأعلام يقول نعم له ما للمعصوم، هذا اللي يقول شنو؟ بالولاية المطلقة، ولاية الفقيه المطلقة، يسمونها الولاية المطلقة. وبعضهم يقول لا، ليس للفقيه الولاية المطلقة، إنما له الولاية في الأمور العامة. أكو فرق بين الولاية العامة وبين الولاية في الأمور العامة، ولاية في الأمور العامة، حرب أو اقتصاد أو شيء، فشيء يعني كل كبير ومن الأمور العامة للفقيه. وبعضهم يقول له الولاية في الأمور الحسبية. أفرض السيد الخوي رحمه الله يقول له، يقول للفقيه بلي منصب الإفتاء ومنصب القضاء ومنصب كذا، وله الولاية في الأمور الحسبية. شنو معنى الأمور الحسبية؟ الأمور الحسبية أعطيك لها تعريف مختصر طبعا وبعض الأمثلة. الأمور الحسبية الأمور التي نعلم أن الله تعالى يريد منا حفظها، زين، نعلم أن الشارع لا يقبل منا أن نهملها ولم يعين شخصا بعينه، فنعطيها للفقيه. أفرض الآن أنا ما دمت موجودا أنا ولي على أطفالي غير البالغين، أنا الولي. بعد الموت مثلا إذا عين، شوف الأولياء، الأب ولي، الجد ولي، الجد للأب، الجد للأب ولي، الأم لا ولاية لها، أبو الأم لا ولاية له، زين، والأب والجد وليان، وإذا تقارن في شيء واحد ينفذ الجد، يعني أنا مع ابني اللي عنده ولد، إذا تعارضنا يقدم قول الجد على قول الأب. خب، والوصي بعد الأب وبعد الجد من يضعه الأب أو الجد. أنا أقول بعد عيني على أولادي فلان ولي، عمهم ولي، خالهم ولي، يصير. لكن إذا مات الأب وما حدد ولي، ما حدد ولي، يبقى اليتيم بلا راعي؟ لا. فش يصير وليه من؟ وليه الشارع. واضح الكلام؟ هذه الحسينية حينما جمعنا الفلوس لشرائها قلنا الولي مثلا فلان أبو عيسى مثلا، فيصير هذا ولي من قبل البادلين. لكن إذا واحد، لا، إذا البادلون بذلوا المال وما حددوا الولي، من الولي يصير؟ الشرع المقدس. هذا معنى ولاية الحسبة. كل أمر علمنا من الشارع المقدس أنه لا يقبل منا أن نهمله فنقول بأن المسؤول عنه هو الشرع المقدس. هذا ولاية الفقيه. ولاية الفقيه بهذا المعنى اللي يسمونه ولاية الحسبة الكل يقول بها، ما حد ما يقول بها. نعم، وكثير من الأمور، كثير من الأمور تدخل في ولاية الفقيه بالمعنى الثالث اللي هو ولاية الحسبة. الآن السيد الخوي رحمه الله المعروف عنه ما يقول بولاية الفقيه العامة، لكن في أواخر حياته لما صار ما صار في أحداث العراق وأحداث شعبان واستولى جملة من المؤمنين على النجف على كذا، شنو هو؟ تصدى وشكل لجنة لتسيير الأمور في النجف الأشرف. تصدى غير الحلال والحرام، تصدى وشكل لجنة فعالة وتأمر وتنهى. هذا أيضا وين يدخلونها على نظره؟ في ولاية الحسبة. السيد السستاني الله يحفظه واقعا عنده طلعة بديعة جدا، زين، عندنا قاعدة يسمونها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة موجودة عند كل الفقهاء الشيعة وسنة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، حتى عند حتى عندكم محفوظة. كثير من يجون عندي يقولون أنا مختلف مع فلان وبتنازل له شيخنا، أنا بتساعد يا بس شيخنا، الله ترى لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرني. معروفة القاعدة. السيد السستاني الله يحفظه وجميع الفقهاء إن شاء الله عند كلمة لا ضرر، هذا نفي للحكم الشرعي، يعني لا يوجد في الإسلام ضرر، حكم مبني على الضرر. خب، انتهينا من هذه الفقرة، زين. أكو كتاب سيستاني درس القاعدة في سنتين وأكثر، ها، لا ضرر ولا ضرار، سنتين وأكثر، عند كتاب كتبه ولده آية الله الحجة السيد باقر السيستاني، آية من آيات الله، الولد الصغير، آية من آيات الله، كتب أبحاث والده في قاعدة لا ضرر، كتاب كامل موجود عندي في البيت. كلمة لا ضرر، ها، يعني نفي الحكم الضرري، لكن كلمة لا ضرار السيد يستفيد منها حق صلاحيات واسعة للفقيه. عجيب واقعا، عجيب. كلمة لا ضرار شي يريد يقول؟ الدليل هذا في الحوزة، صحي وخطأ هذا للمختصين، صحي ولا؟ أنا هنا فقط تثقيف أعطيك نتيجة. يقول لا ضرار، يقول الإسلام لما أراد أن ينفي الإضرار أعطى للفقيه صلاحيات، للفقيه المتصدي مثله أعطاه الله، أعطته الشريعة صلاحيات أن يشرع بعض الأحكام التي يتوقف عليها نفي الضرر. يقول مثلا إذا أراد الإسلام أن ينفي الإضرار حرم السرقة، هو حرمها الإسلام مخالف، حرم السرقة، حرم الغاصب، حرم الزنا، لكن أكو بعض الأمور ابتلينا بها في زماننا، ابتلينا بها، افرض قطع الإشارة كمثال، قطع الإشارة ما به نص، وعلمنا أنه مع قطع الإشارة يحدث ماذا؟ الإضرار بالمؤمنين بالناس، وتحريم قطع الإشارة يرفع ماذا؟ الضرر الإضرار. افرض إذا شخص الفقيه أن قطع، أن حرمة قطع، أن المنع من قطع الإشارة يمنع الإضرار، يجي الفقيه هنا ويقول قطع الإشارة حرام، هذا دخل في الصلاحيات اللي للفقيه. سأتهذي افرض سميته ولاية فقيه أو ما سميته، ترى احنا مو مهم التسمية، المهم هل أن الشريعة المقدسة أعطت للفقيه المتصدي الجامع للشرائط أعطته صلاحية أن يدير شؤون المجتمع تحت أي عنوان، تحت عنوان ولاية الفقيه أو تحت عنوان ولا ضرر ولا ضرار، أعطته أم لا؟ الفقهاء يقولون أعطته يا أعزائي، الفقهاء يقولون أعطته، وإن اختلفت بل الأدلة التي توصل إلى النتيجة عند هذا الفقيه وعند ذلك الفقيه. طبعا لحديثي تتم إن شاء الله، ليك الجاية نكمل بيان أدوار الفقهاء للبحث ليك الجاية عن الشبهات، نعوذ بالله من الشبهات، نبينها ونبين كيف قام الأعلام الكرام العظام في دفع الشبهات، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية. إذن لحديثي معكم أيها الأعزاء تتم إن شاء الله، وفقكم الله لكل خير. ومن هنا نحن نقول هذا للفقيه، فكيف بالمعصوم سلام الله عليه الإمام الحسين وهو خارج من مكة المكرمة، رأى قافلة جاية، ها بلي هالقافلة لمن؟ محملة بأموال كثيرة ليزيد ابن معاوية لعنة الله عليه، تمكين يزيد أو أصحاب يزيد أو الموظفين عند يزيد تمكينهم من هذه القافلة ومن هذا المال الوفير يضر بالمصالح، استولى عليها الإمام الحسين، لأن يزيد حاكم فاسق ضال مضل لعنة الله عليه، استولى عليه بحسب ماذا؟ استولى عليها بحسب ما له من ولاية، بعد مو بولاية فقيه، ولاية معصوم، إنما وليكم الله، واضح ولاية المعصوم بعد ما بيها خلاف. هذا هو الإمام الحسين، وأسند ظهره حول الكعبة، الله أكبر، وأحل من إحرامه وجعلها عمرة مفردة، وأعلن للحجاج أنه سيخرج إلى مكة المكرمة إلى العراق، قال بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله وصلى الله على أبي محمد وآله، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى، وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشد عن رسول
رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا خطاب لعامة المسلمين للحاضرين تلك السنة، ونحن وين سمعنا الخطاب؟ وين؟ في عالم الأصلاب. فلنقل له لبيك، ما آتمنا لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا لبيك. كل سيد كان لم يجب قبلي ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وروحي لبيك. وإماما ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. يا الله، جاءه محمد بن الحنفي أخي أبا عبد الله، ألم تعد من نظر أراك قد عزمت على الخروج؟ قال نعم أخي محمد، رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرني بالخروج. أخي محمد، شاء الله أن يراني قتيلك. قال أخي، إذا كنت تعلم أنك تقتل ولم تأخذ معك النساء؟ مخدرة أبينا علي بن أبي طالب زينك كيف تأخذها؟ أنت تدري أخوي الحسين، إذا أرادت أختي أن تزور جدها رسول الله يختار لها الليل دون النهار، ويقول لي أخوي الحسن أطفئ القناديل، أخاف أن متعبدا يعبد الله يرى خيال زينب، كيف تأخذها؟ قال أخي محمد، القضية إلهية محمدية تعبدية، وشاء الله أن يراهن. ألقم على رأسك وحسينا حسين وحسينا حسين وحسينا حسين لا حسين، أصرخ ونادي حسين. شاء الله أن يراني قتيلة ويراهن سبايا يوم اللي يدير الشيا أن ويشد الراحلة، جاب المحامل للحرام كل فرد وجه حدلة، عطب لعب زينب مبتسم، يا الله عباس راعي المرجلة، قال لها يا بنوة علي قومي نروح الكربل، قال لها يا ظنوة علي قم نروح الكربلاء، قالت يا خويا محملي يا هو النبي يتكفل، قال لها عينات بشري أمرتنا ودنا تمثلا، طلعنوا عباس حدي والزلم ضجل أهلا. يا الله، نعرك بالحسين، كل ساعة عباس ونزل محمل الحر، كل ساعة عباس ونزل محمل الحر، صدل الحسين وناشدة شنه نزلتك بالكل. يا الله، قال لا يا خويا نزلتي أكمل أكمل، قال لا يا خويا نزلت وزينبا تدري بخيت ما ما تحمل الذل والهضم، فطمت على العز والعلا، أجلتك يا عباس تحضر. متى يوم طلعت بعد فقرة متعود أقولها، حتى احنا نتوفق نضحي بكل غالي ورخيص من أجل أهداف الحسين. يمشي في الطريق يتلقى عبد الله بن جعفر غيره، إلى أين؟ قال له أجلت حجي إلى أرض غير منى وغير عرفات وإلى شهر آخر وهو شهر محرم. قال له هناك أحد؟ الله أكبر. قال له عندك ضحايا؟ قال له نعم عندي ضحايا، عندي كعبة، عندي حجر، عندي حجر، نحري الحجر، نحري. وعندي ضحايا ما حد ضحى بمثله، الله، عندي ضحايا ما حد ضحى بمثل. الأرض ترجف والسماء تبكي لجل عباس علي قاسم، الله أكبر. عندي ضحايا بكرب مشبه،
اللهم صل على محمد وآله. الله يعيننا وإياكم على إقامة هذه الشعيرة. أنا محتاج إلى دعائكم، رحم الله والديكم، أن نوفق خطيبا ومستمعا وقارئا لتعظيم شعيرة الحسين وللبكاء على الحسين. وسامحوني إذا أخرتكم 7:15، إن شاء الله أنتهي على أساس تروحون للمجالس الأخرى. 5 دقائق مع باقر على المعتاد، على ما تطلعون لا تطول باقر. اللهم صل على محمد وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك.
يا حسين.